إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية، خفايا المخطط وأبعاد المواجهة. الصهيونية العالمية، برنامج يكشف عن مخطط الصهيونية العالمية في إنشاء إسرائيل الكبرى. الصهيونية العالمية، إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي. الصهيونية العالمية، تاريخ الصهيونية العالمية، تاريخ مليء بالجرائم التي كشفت عن قبح وسوء اليهود. ومنذ إعلان وتأسيس المنظمة الصهيونية التي شكلت الذراع السياسية لليهود وسعت لاحتلال الشعوب والسيطرة عليها، كان لها الكثير من المؤامرات التي حاكتها والخطط التي نفذتها من أجل الوصول إلى ذلك. الغريب أن هناك من يجهل ما قامت به الصهيونية، بل لا يدرك الخطر الذي شكلته على العالم، وهذا ما يجعلنا نحدثه عن الصهيونية ليعرف أنها من أسوأ الحركات التي عرفتها البشرية في التاريخ.
مع الوعي بحتمية الصراع، لأن ذلك المخطط ومشروعه هو مخطط تدميري ظلامي قائم على الاستهداف، على الإبادة، على الإجرام، على الإفساد في الأرض. تفسدون في الأرض، هؤلاء تأتي لتقول نريد أن نتعايش معهم، هو بكل توجه مفسد. هل تعي ما يعني مفسد؟ يستهدفك أنت بفساده. الفساد الصهيوني هو فساد ليس منحصرا في واقعهم، هم يصدرونه، ضلالهم يصدرونه، فسادهم يصدرونه، وطغيانهم يستهدف الناس الآخرين، الشعوب الأخرى التي يقولون عنها فلا تبقي منها نسمة.
الصهيونية العالمية، من يتأمل في الحركة الصهيونية وما قامت به منذ تأسيسها رسميا سيجد أن هناك خطوات نستطيع أن نقول عنها أنها مدبرة للوصول للهدف الذي رسمت، وهو احتلال فلسطين والسيطرة عليها. ما يجدر القول أن الصهاينة حينما بدأوا في تحويل أنظار اليهود في العالم باتجاه أرض فلسطين على أنها الوطن المناسب الذي يمكن أن يحتلوا، اتخذوا لتحقيق ذلك سياسات شملت كل التوجهات التي يهتم بها اليهود، بمعنى أنهم عملوا في الاتجاه السياسي والاتجاه الديني وربطوا بين ذلك بشكل كبير، واستطاعوا من خلال ذلك تحقيق الهدف المرسوم. نستطيع القول أن الاتجاه السياسي للصهيونية لم يكن داخليا في إطار المجتمع اليهودي بقدر ما هو اتجاه خارجي أكبر في حشد موقف سياسي دولي يساعدهم على تحقيق موقفهم العام بأن فلسطين هي الأرض الموعودة، وهذا ما نجد أنهم عملوا عليه بشكل كبير ورفضوا الاستيطان في أي منطقة أخرى غير فلسطين. ولذلك نرى أن زعيم الصهيونية المجرم هرتزل وقيادة المنظمة الصهيونية العالمية أيقنوا أن الراعي الأمثل للمشروع الصهيوني ليس الباب العالي العثماني الرجل المريض ولا حليفته ألمانيا ولا فرنسا، بل ما كان يقال عنها بريطانيا العظمى، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. مثل المؤتمر الصهيوني الرابع الذي عقد سنة 1900 في لندن، كما ذكرنا في حلقة سابقة، منعرجا حاسما في المشروع الصهيوني. فبعد تعاظم دور بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، اتجه المجرم هرتزل للدعم البريطاني لمشروعه السياسي، وحاول إقناع الساسة البريطانيين بأن حل ما عرف بالمسألة اليهودية في المملكة المتحدة وأوروبا هو منح اليهود وطنا قوميا خاصا بهم. من هنا نجد أنه أمام تعاظم أزمة اليهود الوافدين على بريطانيا شكلت سنة 1902 لجنة ملكية لتنظيم ما اسمه هجرة اليهود. قامت هذه اللجنة باستدعاء المجرم تيودر هرتزل بوصفه رئيس المنظمة الصهيونية العالمية لاستفساره عن مشروعه الهادف لتوطين اليهود خارج أوروبا. في نفس الإطار تم ترتيب لقاء شخصي بينه وبين المجرم جوزيف تشامبرلين وزير المستعمرات في المملكة المتحدة. في اللقاء طرح المجرم هرتزل على تشامبرلين فكرة توطين اليهود في إحدى المستعمرات البريطانية، واقترح جزيرة قبرص أو العريش وشبه جزيرة سيناء في مصر، وقد رفضت تشامبرلين مقترح قبرص لأنها أرض مسيحية، وقبل مقترح العريش وشبه جزيرة سيناء المصرية شريطة موافقة سلطة الحماية البريطانية في مصر. إلا أن السلطات البريطانية في مصر رفضت مشروع توطين اليهود في العريش وشبه جزيرة سيناء. هذا الرفض لم يطبق من عزائم تشامبرلين لتحقيق هذه الفكرة الصهيونية. في لقائه الثاني بالمجرم تيودور هيرتزل في 24 من شهر أبريل نيسان سنة 1903، اقترح على رئيس المنظمة الصهيونية العالمية إقامة وطن لليهود في أوغندا شرقية أفريقيا. وافق المجرم تيودور هيرتزل على مقترح تشامبرلين وبدأ بفرضه على نواب المؤتمر الصهيوني السادس الذي عقد في مدينة بازل السويسرية سنة 1903. كان المؤتمر السادس آخر المؤتمرات الصهيونية التي حضرها هيرتزل، وركز في خطابه الافتتاحي كالعادة على تقديم تقرير إجمالي عن مباحثاته مع السياسي البريطاني جوزيف تشامبرلين بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء. وكان هيرتزل قد ألمح لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية المصرية التي رآها هو وشيكة الحدوث، وهو ما كان يستدعي وجود كيان سياسي حليف لبريطانيا على حدود مصر الشرقية، إلا أن بريطانيا لم تقبل هذه الفكرة وعرضت مشروع للاستيطان اليهودي في أوغندا عرف باسم مشروع شرق إفريقيا. في ذلك المؤتمر نصح هيرتزل المجتمعون بقبول ذلك العرض وهو إقامة وطن لليهود في أوغندا، إلا أنه وجه بمعارضة كبيرة ممن أطلقوا على أنفسهم اسم صهاينة صهيون بزعامة المجرم مناحم أوسشكين رئيس اللجنة الروزينية، والذين رفضوا القبول ببديل الاستيطان اليهود في فلسطين. نجح المجرم هيرتزل رغم ذلك في الحصول على موافقة أغلبية الحاضرين في المؤتمر على اقتراحاته، وهو ما حدا بالمعارضين للانسحاب من المؤتمر، كما تقرر إفاد لجنة المنطقة المقترحة للاستيطان اليهودي للاطلاع على أحوالها ودراسة مدى ملائمتها لهذا الغرض. في نفس المؤتمر تقرر أيضا إنشاء ما سمي بالشركة البريطانية الفلسطينية في يافا لتعمل كفناء لصندوق الائتمان اليهودي للإستعمار. وما برز في هذا المؤتمر بشكل كبير هو أنه شهد نموا عددي ملحوظا في أعضائه، إذ حضروا 570 عضوا يمثلون 1572 جمعية صهيونية في أنحاء العالم.
بريطانيا بدأت يعني تحاول إنه تشرعن بين قوسين الاستيطان الإسرائيلي أو الصهيوني في فلسطين، ولذلك سمحت بهجرة العشرات الآلاف إلى فلسطين من الخارج. ما كان لم يكن هناك يهود بالمعنى الحقيقي للكلمة على الأرض، بسوى يعني حدود 20 أو 30 ألف يهودي هم سكان أصليين، سكان عاديين، سكان كما الفلسطيني كما المسيحي يسكن، كما يسكنون في مصر ويسكنون في أي مكان آخر. لكن للأسف طبعا الاحتلال البريطاني سمح بوجود هذه العشرات الآلاف إلى أن وصلنا إلى محطة العام 1948 أو 47 حتى قبل 48. وعندما أصبح هناك حديث عن خروج بريطانيا وأصبح هناك يعني كيان، بلاش نقول كيان، هو عبارة عن تجمعات كبيرة من الصهاينة على الأرض في فلسطين، وأصبح المشروع يتبلور من أسفل إلى أعلى.
الصهيونية العالمية. في العام 1904 رحل المجرم تيودور هيرتزل تاركا المنظمة الصهيونية العالمية منقسمة إلى شقين: شق استيطاني تسللي يدعو لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وشق براغماتي يدعو للقبول بإقامة وطن لليهود في أوغندا. إلا أنه بعد جدل حاد بين الشقين تقرر إرسال لجنة إلى أوغندا لدراسة المقترح البريطاني ومناقشة الفكرة والخروج برؤية واحدة. فقد أقام اليهود الصهاينة المؤتمر الصهيوني السابع، حيث عقد المؤتمر في 27 من تموز يوليو سنة 1905 في مدينة بال، وهو أول مؤتمر عقد بعد وفاة المجرم هيرتزل الذي كان رئيسا للمؤتمرات السابقة. ترأس المؤتمر السابع المجرم الصهيوني ماكس نودو، وكان مشروع توطين اليهود في أوغندا في مقدمة جدول أعمال ذلك المؤتمر. وقد قرر المؤتمر في جلسة 30 من تموز يوليو سنة 1905 رفض مشروع استيطان أوغندا أو أي مشروع لا يتضمن فلسطين التي لا بديل عنها وطنا لما اسمه بالشعب اليهودي.
لم تكن أرض فلسطين هي الاختيار الوحيد أمام الحركة الصهيونية، وإنما سبقتها اختيارات عدة، منها الأرجنتين في أمريكا الجنوبية وقبرص في أوروبا وأوغندا في إفريقيا. لكن استقر الأمر في النهاية على فلسطين لأسباب سياسية اتخذت طابعا دينيا من أجل الاتجار وكسب التعاطف.
مسألة اختيار فلسطين كوطن قومي لليهود لعدة اعتبارات. اعتبار يتعلق بهذه المنطقة تحديدا، منطقة حيوية بالنسبة لخط المواصلات الإمبراطورية بين بريطانيا وبين مستعمراتها في جنوب شرق آسيا. الأمر الثاني أن هذه المنطقة تقع إلى جوار قناة السويس، شريان الملاحة المهم في ذلك الوقت بالنسبة لبريطانيا، ولذلك كان من المهم المحافظة على هذه المنطقة أن تكون تحت يعني يد دولة صديقة لبريطانيا.
الصهيونية العالمية. اعتبر المؤتمر السابع العرض البريطاني توطين اليهود في أوغندا دليل اعتراف بريطاني بالمنظمة الصهيونية. وأورد المؤتمر تعريفا دقيقا لمدلول كلمة صهيوني بأنه كل يهودي يوافق على برنامج بازل الذي أطلق في المؤتمر الصهيوني الأول. وبالرغم من الإجماع في اتخاذ بعض القرارات إلا أن الخلاف وقع بين أعضاء المؤتمر السابع وأدى للانشقاق. وكان سبب الانقسام أو الانشقاق هو أن معارضو مشروع أوغندا اعتقدوا أن النشاط الرئيسي للصهيونية يجب أن يكرس الاستيطان والعمل الثقافي في فلسطين، بينما رأى الصهيونيون السياسيون أتباع الهالك هرتزل أنه يجب على الصهيونية السياسية أن تسعى لاستعمار أي وقعة في العالم، بينما الصهيونية العملية تسعى لاستعمار فلسطين. كانت وجهة النظر الصهيونية السياسية ترى أنه على المنظمة الصهيونية ألا تبدأ النشاط العملي في فلسطين قبل الحصول على ضمانات سياسية كافية من دعم القوى السياسية العالمية. بالتالي فإنه بعد المؤتمر الصهيوني السابع عام 1905 أقنعت بريطانيا جناح الصهيونية السياسية بالتخلي عن نظرتها السياسية استعمار أي بقعة في العالم. وبناء على الجهد البريطاني اندمجت الصهيونية السياسية والصهيونية العملية لتوحيد الجهد الاستيطان فلسطين لتحقيق هدف الصهيونية لتجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود يضمنه القانون العام وإجعال اليهود مرتبطين بالأرض الفلسطينية. الصهيونية العالمية. ما يمكن قوله ونحن نتحدث عن الصهيونية العالمية والمؤتمر الصهيوني السابع ودور بريطانيا في دعم الصهاينة هو أن المؤتمر الصهيوني السابع عام 1905 جسد آمال الصهيونية في جعل فلسطين ما أسموه دولة يهودية. كما أن الدور البريطاني وهذا هو الأهم شهد بعد المؤتمر الصهيوني السابع تحولا استراتيجيا من تقديم أوطان بديلة مثل أوغندا إلى الدعم المباشر والمطلق للاستيطان في فلسطين، حيث أدركت بريطانيا أن مصالحها الاستعمارية في الشرق الأوسط تتقاطع تماما مع أهداف الحركة الصهيونية. ما يجدر قوله أن التحول البريطاني ذاك لم يكن مدفوعا بعواطف دينية فحسب، بل كان تطبيقا عمليا لسياسة المصالح الاستعمارية العليا التي بلورتها لندن لإدارة تركة الدولة العثمانية الآيلة للسقوط. أضف إلى ذلك أن الحركة الصهيونية بعد مؤتمر 1905 تحولت من حليف يبحث عن مأوى إلى أداة جيوسياسية وضفتها بريطانيا لإعادة تشكيل خارطة المنطقة بما يضمن هيمنتها طيلة القرن العشرين.
هذا الكيان بعد ما هاي النخبة قامت بتأسيسه بالحديد والنار وتقديم خدمات لبريطانيا، لأنه بريطانيا في لحظة من اللحظات كان بدها هذا الكيان اللي هو بمثل وجود إلها في مواجهة النفوذ الفرنسي بعد الخروج من اتفاقية سايكس بيكو، إنه كانت فلسطين بدها تكون إشي دولي، بعدين اكتشفت إنه ما بزبط تكون دولي وهي على مرمى حجر من قناة السويس بعد ما وصل العثمانيين في 1916 لقناة السويس، فعادوا مراجعة حساباتهم العسكرية وقالوا إنه لك طريقة نخرج من اتفاقية سايكس بيكو ونفتحها بعد ما وقعناها
التي تجعل فلسطين دولية.
أيوه
عاوزينها تبع
عاوزينها إلنا، بس مين بكون في الدور؟ الصهاينة بكون إلنا من خلال تقرير مصير ما بين مزدوجين له.
الصهيونية العالمية. الحديث عن الصهيونية العالمية لا يقتصر على وجودها كمنظمة سياسية، بل كأداة استفادت منها الدول الاستعمارية لتنفيذ أجنداتها وسياستها في المنطقة العربية. هذا ما سنتحدث عنه ونتطرق إليه في الحلقات القادمة بإذن الله. قدمنا لكم الصهيونية العالمية. إعداد عبد الرحمن القاسم. تقديم أحمد المختفي.